إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم أن بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والناس يتخبطون في الجهالات، ففتح لهم أبواب العلم في معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق، وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفتح الله لعباده بما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتح الله لهم أبواب العلم في عبادة الله والسير إليه، وأبواب العلم في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق بوجه حلال. فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه، حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يكيه فيها إلا أعمى القلب. لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد الأصنام ينحتونها بأيديهم ثم يتخذونها إلها يعبدونها من دون الله، ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار، فيضع ثلاثة منها تحت الصدر وينصب الرابع إله يعبده. ما أبعد هذه العقول وما أعظم جهلها! أحجار تنصب تحت القدور تعبد من دون الله عز وجل. فأنقذهم الله تعالى وله الحمد والمنة، أنقذهم الله برسوله من هذه القوة الساحقة والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن خالق الأرض والسماوات، فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقا بالغا، وذلك بأن يعبد الله وحده لا شريك له عبادة يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه، مخلصا لله في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادة الله سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هكذا جاء كتاب الله وتلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى تلم هذا التوحيد أو إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما شاء الله وشئت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقصد التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله إشراك به. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف: والنبي أو حياة النبي أو حياتك أو حياة فلان، بل يحلف بالله وحده أو يصمت عن الحلف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ قال: لا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد. وكان السجود عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منعت منهم وحرمت إلا لله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأسرقفتهم لزعمائهم، وذلك قبل أن يسلموا، فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، يعني أحق من أساقفتهم بالسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى النسائي بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. مع أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الخلق بلا ريب ولا شك، لكنه خاف أن يستهويهم الشيطان فيوقع في قلوبهم الغلو حتى يرفعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، وهي العبودية والرسالة، حماية لجانب التوحيد وسدا لطرقه الموصلة إليه، قولية كانت أم فعلية. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي المساواة، فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله غلوا ومدحا، حين قال يخاطب ممدوحة: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هكذا يقولها البشر، يقول له ما شئت، يعني ما شئت كان لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. تعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون علوا كبيرا. جعل هذا الرجل حكم المخلوق فوق أقدار الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيها الناس، إن على المرء أن يراعي جانب التوحيد ويعرف للخالق حقه فلا ينقصه ولا يشرك به معه غيره، لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب. وإن عليه أن يعرف للمخلوق حقه ويقوم بما أوجب الله عليه منه، ولا ينزله في منزلة الخالق لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب. فللخالق حقه المختص به لا يشرفه فيه غيره، وللمخلوق حقه الواجب إعطاؤه له. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حين سجد له، وأنكر على الرجل حين قال ما شاء الله وشئت. وإننا سنسمع أن في بلاد المسلمين من ينطلقون إلى القبور، إلى القبور من يزعمون أنهم أولياء، فيدعونهم من دون الله ويسجدون لهم ويقصرون التراب ويمسحون به جباههم ويعرفون وجوههم على عتبات صاحب القبر، وكل هذا شرك بالله عز وجل. لا ينفعهم معه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، حتى لو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا واعتمروا فإنها لا تقبل منهم إذا كانوا منطوين على هذا الشرك. لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أسرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب الله من؟ يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. لئن أسرفت ليحبطن عملك، مع أن الشرك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع شرعا، ولكن يخاطبه بذلك، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من أشرف بالله وليا أو نبيا أو ملكا فدعاه ورجاه كما يرجو الله ويدعوه فإنه كافر مشرك لا يقبل منه عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، أيها المستمعون لهذا القول، إنه يجب